الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من كتاب الحج من عمدة الأحكام. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. قوله استأذن أي طلب منه الإذن، وفيه استئذان الطالب لشيخه، وهكذا استئذان الاستئذان من ولي الأمر حتى لا تبقى الأمور على التفلت. لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم، ولا صراة إذا جهالهم سادوا. وانظر إلى سليمان عليه السلام لما كان قد ملكه الله عز وجل الطير وتفقد الطير ولم ير الهدهد، غضب عليه وأراد عقابه. قوله العباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم من عمومة النبي صلى الله عليه وسلم الذكور إلا العباس وحمزة، فأما حمزة فكان من السابقين الأولين وقتل يوم أحد، وأما العباس فكان إسلامه عام الفتح، وقيل قبل ذلك إلا أنه كتم والله أعلم. وإليه تنتسب الدولة العباسية، فإنهم من أحفاده. قوله أن يبيت بمكة ليالي منى دل على أن البيتوت في منى واجبة، ولذلك طلب الرخصة. وذهب بعضهم إلى أنها سنة، والصحيح الوجوب. والبيتوتة تشمل أغلب الليل، وروي عن الشافعي أنه قال ساعة. فيلزم من حج أن يبيت في مكة في منى في ليالي التشريق، وأما بالنهار إن بدا له أن ينزل إلى مكة لمزاولة أعماله وقضاء حوائجه أو لراحة بدنه لمن لم يكن له مكان يستريح فيه فله ذلك. وفيه أن من كان متوليا لبعض أعمال الحج من السقاية والرفادة، أو حتى من يقوم بترتيب شؤونهم، أنه يجوز له البيتوت خارج منها من أجل ذلك. وذهب بعضهم إلى أن هذا الحكم مختص بالعباس بن عبد المطلب، وهذا جمود ظاهر، فهو حكم عام في كل من كان حاله مثل حال العباس بن عبد المطلب. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في عدم البيتوت بمنى، وأذن لهم أن يرموا يوما بدل اليومين. وفيه فضيلة خدمة الناس، ولا يزال الناس في ذلك البلد يتبارون في هذا الشأن في الرفادة والسقاية، فإنها سنة قديمة تتابع عليها الناس من زمن إبراهيم عليه السلام وإلى يومنا هذا، ولها من يقوم بها ولو تطوع أحد من نفسه بما لا مفسدة فيه فكله حسن. وفيه ما كان عليه الناس من الضيق في الزمن الأول، فقد كانوا ينزلون إلى مكة ويجمعون لهم الماء من زمزم ويضعونه في الحياض، وربما خلطوا معه شيئا من التمر أو العسل ينبذونه لهم فيشربون ويتغذون. وفيه المبادرة إلى العمل الصالح والتنافس في ذلك، فإن السقاية والرفادة كانوا ولا زالوا يتنافسون من أجلها. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع من زمزم ويسقي الناس، لكن خشي أن يغلب الناس أبناء العباس بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقع به التأسي، فترك من أجل ذلك. قوله فأذن له فيه أن الإنسان إذا استؤذن في أمر مباح فعليه أن يأذن ويطيب نفس المستأذن، لأنه إذا استأذنك وشددت عليه ربما جاء في المرة الأخرى وفعل الشيء بدون استئذان وأصبح ينفر من الاستئذان. وفيه أن المفتي والمستفتي ومن يلي شؤون المسلمين يعامل الناس بظواهرهم ولا ينقب، فإذا ما استأذنه لأمر شرعي لا يقول لعلك تريد كذا أو لعلك تتحيل أو لعلك، فإن هذا مما يوقر الصدور ويذهب الاحتشام. والمبيت في منى واجب، وقد اختلف العلماء في حكم من ترك ذلك، فقال بعضهم يلزمه دم، وذهب بعضهم إلى أن له لا يلزمه شيء، وهذا هو الظاهر أن له لا يلزمه شيء، إذ أن الرخصة قد وقعت فيه. ومن ذهب إلى إيجاب الدم ليس لديه حديث في ذلك، غاية ما يتمسك به أثر ابن عباس أن من ترك شيئا من الواجبات ناسيا أو عامدا فعليه دم. والمبيت بمنى لا يتعلق بموطن مخصوص، فمنى كلها مبيت، من الجمرة الكبرى وإلى أن تصل إلى حدود مزدلفة وإلى أن تصل إلى المعيصم، إلا أنه ينبغي الانتباه، فهناك خيام قد نصبت متصلة بخيام منها يظنها الظان أنها منها وليست كذلك، قد تكون من مزدلفة وقد تكون من وادي محسر. قال وعنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. قوله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء أي في ليلة مزدلفة، والسبب في ذلك أنه دفع من عرفات ثم لم يصلي إلا بمزدلفة. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يصلي الصلاة إلا بمزدلفة ولو تأخر، والصحيح خلاف ذلك، فإنه إذا خشي أن ينقطع إلى بعد منتصف الليل جاز له أن يصلي في الطريق. وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع فيها فقد وصل مبكرا. وهذا الجمع سنة وليس بواجب، فلو صلى المغرب في عرفات ثم صلى العشاء بمزدلفة لا أجزاؤه ذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يوم عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وجمع في ليلة جمع بين مغرب وعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين كما في حديث جابر عند مسلم، ولم يسبح بينهما أي لم يأتي بنافلة بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم عهد عليه قيام الليل إلا في تلك الليلة، فإنه نام حتى أصبح استعدادا للعمل في اليوم الثاني وهو يوم النحر، فإنه كثير الأعمال. قوله بجمع هي مزدلفة، ويقال لها المشعر الحرام، وسميت بجمع لاجتماع الناس فيها، وقيل لاجتماع المغرب والعشاء فيها، والله أعلم. وأفضلها الوقوف عند المشعر الحرام ويجزئ في أي موطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. قوله كل واحدة منهما بإقامة دل على أنهما صلي بأذان واحد، وهكذا كل صلاتين يجمع بينهما يؤذن لهما أذان واحد وتصلى بإقامتين. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يتطوع ويأتي بشيء من النوافل، وأما لو سبح بلسانه فذلك جائز وليس بمحظور، وإن قام مباشرة إلى الصلاة فذلك هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ولا على إثر واحدة منهما أي أنه ترك صلاة النافلة تلك الليلة بالكلية، حتى لا يقول قائل لعله جمع بينهما ثم صلى نافلتيهما بعد العشاء، صلى نافلة المغرب ونافلة العشاء، والصحيح أنه جمع وصلى ركعتين، صلى المغرب ثلاثة لأنه لا يدخلها القصر، والعشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ولم يصلي بينهما ولا بعدهما حتى أصبح. وكذلك يستحب أن يصلي الفجر في مزدلفة صباح ذلك اليوم، ويبقى إلى أن يصفر جدا، ثم ينفر قبل أن تطلع الشمس مخالفة للكفار. والمبيت بمزدلفة واجب على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للثقل من النساء والأطفال أن يتقدموا، فدل على أن البيتوتة واجبة على غيرهم. وقد اختلف العلماء في سبب الجمع في منى وعرفات ومزدلفة، فذهب بعضهم إلى أنه جمع نسك، وبهذا جوزوا للمكي أن يقصر في هذا الموطن، وذهب بعضهم إلى أنه جمع سفر، ولهذا منعوا المكي من القصر في هذا الموطن، لأن هذه المواطن بالنسبة للمكي غير قصر، فعرفات تبعد من المسجد الحرام أو من الكعبة حوالي 13 أو 14 كيلو متر أو نحو ذلك، فهي مسافة قريبة ليست بمسافة قصر. والمذهب الحق في هذا أن جميع الحجاج من المكيين وغيرهم يجوز لهم القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وصلى الناس معه قصرا، ولم يأمر المكيين بالإتمام كما أمرهم لما صلى بهم عند البيت الحرام، قال أتموا فإنا قوم سفر. وأما في النسك لم يأمرهم بذلك، فتصلى الصلاة كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر أعمال الحج، ولم يتبقى إلا ما يتعلق بمسألة الإحرام المحرم إذا صاد أو صيد له. والحمد لله رب العالمين.